يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
شوقي أدب ربي رباني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا، ومن تبع أثرهم واقتفى. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم الآداب الضائعة. أحبتي في الله، إن ديننا دين الخلق والأدب، ونحن في زمان مع الأسف هجرت فيه الآداب النبوية والسنن المحمدية عند أكثر الناس إلا من رحم الله عز وجل. ولذلك كانت هذه السلسلة الآداب الضائعة، تكلمت عن الأدب مع الله عز وجل، وعن الأدب مع القرآن الكريم، وعن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الأدب مع الصحابة رضوان الله عليهم، وعن الأدب مع العلماء، وعن أدب السفر، وعن أدب الطعام والشراب، وعن أدب النصيحة، وعن أدب الكلام، وعن آداب أخرى. ثم كان اللقاء الماضي عن أدب الخلاف، وبقي في الموضوع بقية نأتي عليها في هذه الدقائق المعدودات التي أسأل الله أن يبارك لنا فيها وأن يجعلها كلها في طاعته، آمين. قلت يا عباد الله، إن الخلاف بين البشر لن ينتهي إلى يوم القيامة، فالناس ليسوا سواء. هذا الخلاف بين البشر في الرؤى، في وجهات النظر، في بعض الأمور والمسائل، لن ينتهي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فاللهم اجعلنا من المرحومين. هذه سنة لله ماضية وسارية في عباده إلى قيام الساعة. ثم قلت إن الخلاف منه ما هو مرفوض تماما، وهو الخلاف والاختلاف في العقيدة، في أصول الإيمان، في أمهات المسائل، فيما أجمع عليه الصحابة. هذا الخلاف لا يقبل أبدا، لا يمكن أن أقبل أحدا يكفر الصحابة أو يقول إن المصحف الذي بين يديك ليس هو كلام الله، لا يمكن أن أقبل أحدا يجحد الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصوم أو كذا أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا الخلاف لا يقبل، لأنه خلاف في الأصول. وهناك خلاف سائغ مقبول، وهو في المسائل الفرعية، في المسائل الإجتهادية، هذا لا بأس به وهذا مقبول، وهذا الذي ينبغي أن نتأدب فيه بأدب الخلاف. ثم بينت أن الملائكة اختلفت، والأنبياء اختلفوا، والصحابة اختلفوا، والأئمة اختلفوا. الاختلاف في فروع الأمور مقبول، لكن دائما وأبدا كان خلافهم واختلافهم يحاط بسياج من الخلق، يحاط بسياج من الأدب، وهذا الذي نفتقده في هذا الزمان. ثم بينت أسباب الخلاف، فقلت: 1- دلالات اللغة، 2- فهم النص، ثلاثة فهم العلة من الحكم، أربعة الجهل بالدليل، خمسة عدم حجية بعض المصادر عند البعض، ستة عدم الوثوق في الدليل. وكل كلمة قلتها لكم الآن فصلت فيها تفصيلا والحمد لله رب العالمين. ثم السؤال: وما هي آداب الخلاف والاختلاف؟ أكرر فأقول بداية: ينبغي أن نأخذ بكل الأسباب التي نجمع بها بين حبات القلوب. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حذرنا الله عز وجل من الفرقة والشتات، وعلمنا أنه لا يأتي إلا بالخيبة والفشل، فقال عز من قائل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وحذرنا ربنا أن نكون كالأمم التي كانت من قبلنا واختلفت، فقال عز من قائل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ما هي آداب الخلاف؟ هذا هو الجديد اليوم. واحد، رد المتنازع عليه إلى الكتاب والسنة. أنا اختلفت معك في مسألة وأنت اختلفت معي في مسألة، هلم نردها إلى الحكم، إلى الله عز وجل، إلى القرآن، إلى سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أدب الأدب، أدب الأدب في الخلاف أن نرد المتنازع عليه إلى القرآن والسنة كما أمر الله عز وجل. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال عز من قائل: فلا وربك، يعني يا محمد، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال جل جلاله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا اختلفنا في مسألة هلم نردها إلى القرآن وإلى السنة، فإذا ظهر الدليل عمل الكل بالدليل. نحن لا نتعصب لإمام ولا لشيخ ولا لصحابي، لا نتعصب إلا لله عز وجل، لكتابه الكريم، لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان رحمه الله يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. الشافعي يقول: إذا قلت في مسألة بكلام ثم ظهر لكم أن كلامي يخالف كلام النبي فليس لكلامي قيمة، اضربوا به عرض الحائط. وكان رحمه الله يقول: كل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي وإن لم تسمعوه مني. الله على أدب الشافعي. اللهم ارحم الإمام الشافعي وارفع درجته في أعلى عليين، عالم مؤدب. يقول: كل حديث لرسول الله فهو قولي وإن لم تسمعوه مني، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذا كان ديدن جميع الأئمة. مالك رحمه الله تعالى كان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذه الروضة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب الروضة المعصوم صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك ليس لنا أبدا أن نتعصب لإمام أو لشيخ أو لعالم، لأن العصمة دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما نقول دائما للمخالف قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنا أقول لك زكاة الفطر تخرج مثلا بالغلال، وأنت تقول لي لا بل تخرج بالقيمة، ففي ذلك مصلحة للفقير. اختلفنا، نجلس بأدب وحجة بحجة وبرهان ببرهان ودليل بدليل، ونتجرد لله ولا نجلس لعز النفس أو لطلب الغلبة على الخصم، بل لإظهار الحق. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عصبيتنا إذن لله عز وجل، لقرآنه الكريم، لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، لإجماع الصحابة. زمان بلغ من العمى في العصبية لبعض الأئمة أن بعضهم كان يقول، وهذه كلمة عجيبة، يقول إذا خالف النص قول الإمام أولنا النص ليتفق مع قول الإمام. هذه مصيبة، هذه عبادة للإمام، عبادة للعالم، عبادة للشيخ من دون الله. إذا خالف النص، القرآن، الحديث، إذا خالف النص قول الإمام أولنا النص ليوافق قول الإمام. وبعض هؤلاء المبتدعة يقولون السنة نعرضها على العقول، فأي حديث للنبي وافق العقل أخذنا به، وأي حديث للنبي خالف العقل طرحناه جانبا. هؤلاء يعبدون العقول، وعقولهم قاصرة وناقصة. لا، ما هو العلم؟ العلم قال الله عز وجل، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. أقول لك الصحابة أجمعوا على كذا، تقول لي وإيه يعني؟ أنا أخالفهم. أنت من أنت؟ كم تساوي؟ أقول لك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسعد والسعيد وزيد وأبو عبيد وزيد وأبو عبيدة والحسين والحسن الصحابة أجمعوا على أن هذا حرام. يقول لي هم رجال ونحن رجال. لا، هم رجال وأنتم عيال. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. هذا ما كان عليه الصحابة. الصحابة اختلفوا طبعا، لكن عندما كان الصحابة يختلفون كانوا يردون التنازع في الأمر إلى من؟ إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ذهب عمر مع مئات الصحابة يريد الشام، وقد وقع طاعون عمواس بالشام. طاعون وقع بالشام سنة 18 هجرية، مات فيه أكثر من 20,000 صحابي وتابعي. عمر الآن على أبواب الشام والشام فيها وباء، قال للصحابة ندخل أم نرجع؟ قال بعضهم ادخل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أتفر من قدر الله يا أمير؟ وقال بعضهم يا عمر أتقدم بالناس على هلاك وموت؟ يا أخي النبي قال سلوا الله العفو والعافية. اختلف الصحابة، اختلفوا. وبينما هم في اختلافهم إذ جاء عبد الرحمن بن عوف، فيما تختلفون؟ قالوا في كذا وكذا. قال عندي فيما اختلفتم فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم علم. المسألة دي النبي حكم فيها، فيها نص. قالوا ما هو؟ قال علمنا نبينا إذا كنا بأرض وبئة ألا نخرج منها، وأن الفار من الطاعون كالفار من الزحف، وإذا كنا في خارج أرض الوباء ألا ندخل إليها. فلما جاء النص اجتمع الكل على قول واحد، على قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأدب الأدب في الخلاف رد المتنازع عليه إلى القرآن وإلى السنة. أبو بكر الصديق اختلف مع عمر في غير ذي مرة، منها في قتال مانع الزكاة. يقول عمر: يا أبا بكر، أتقاتل أقواما يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون؟ المصيبة أنهم منعوا الزكاة بس جحدوها. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلى آخر الحديث، إلا بحقها؟ قال الصديق: نعم، وحقها الزكاة. فلما سمع عمر الدليل وفهم الدليل انشرح صدره لقتال مانع الزكاة. الشاهد أن الصديق وعمر ردا المسألة التي تنازعا فيها إلى القرآن إلى السنة، فلما جاء الدليل اجتمعت القلوب ورؤب الصدع. فأدب الأدب إذن، أدب الأدب إذن في الخلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الأدب الثاني طلب الحق عند الخلاف، طلب الحق لا طلب عز النفس والغلبة. يا أخي أنا مختلف معك في مسألة، النقاب فرض وأنت تقول النقاب فضل. ما هو العلماء اختلفوا قديما وحديثا في هذه المسألة، والمسألة دي لن تحسم إلى يوم القيامة. فريق يقول النقاب فريضة وأنا أدين لله بذلك، وفريق من الأئمة والعلماء الأكابر يقولون النقاب أمر حسن فضيلة لكنه ليس بواجب، فالمرأة مأجورة على كل حال، إن لبسته فريضة فقد أدت واجبا، وإن لبسته فضيلة وتشبه بزوجات النبي، لا شك أن المتشبهة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم تؤجر على هذا. تكلم العلماء، النقاب فريضة، النقاب فضيلة، النقاب حرام. ما حدش من عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحد 10-20 سنة فاتوا قال الكلام ده أبدا. ما فيش عالم 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 ملو هدومه كده، عالم معتبر قال النقاب بدعة، النقاب حرام أبدا. هذا اختلاف الأئمة. طيب لما نختلف مع بعض في مسألة ونقعد نتناقش مع بعض، انت قاعد ليه؟ لطلب الحق ولا لعز النفس؟ حتى يظهر الحق ولا حتى تظهر عضلاتك العلمية وتبرز المواهب؟ قل لي انت قاعد ليه؟ انت وانت بتناقشني في مسألة فيها خلاف نيتك ايه؟ الصالح يجلس طلبا للحق ويرجو أن يظهر ربنا الحق ولو كان على لسان مناظره ومجادله. ماليش دعوة، أنا عايز الحق، أنا أقوله هو يقول، المهم نصل للحق. هكذا كان الشافعي رحمه الله يقول: ما ناظرت أحدا إلا ورحمته ورجوت أن يجري الله الحق على لسانه. الله على أدب الشافعي، أقعد في المناظرة مش قضيتي أنا أغلب أو هو يغلب، قضيتي إن الحق يظهر. إن كان الحق معاه يبقى الحمد لله، ربنا علمني وهداني، وإن كان الحق معي يبقى أخذ بيده إلى الحق. هذه هي النية. ما ناظرت أحدا إلا ورحمته ورجوت أن يجري الله الحق على لسانه. فالغرض إذن إظهار الحق لا غلبة النفس وإبراز العضلات العلمية. سيدنا علي. اختلف علي رحمه الله تعالى مع سيدنا ابن عباس في مسألة. سيدنا علي سمع ان في ناس بيقولوا له انت الله. عبد الله بن سبأ الجرثومة التي انشأت التشيع بالباطل, جرثومة التشيع بالباطل عبد الله بن سبأ, وسوس في بعض في اذن بعض الجهلة حتى قالوا ان عليا هو الله. جنون. انتم تعرفون ان العلوية اللي ينتمي إليها بشار الجزار النصيرية تقول إن عليا هو الله. فقال بعض المغفلين لسيدنا علي أنت الله, فاستتابهم علمهم فهمهم أقام عليهم الحجة فأبوا فأحرقهم قتلهم حرقا. فعلم ابن عباس بذلك فقال لو كنت في مكان علي لقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه, ولو كنت قاتلهم ما أحرقتهم بالنار, أعدمهم بضرب الرقاب بأي وسيلة إلا الحرق, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعذبوا بعذاب الله. سيدنا ابن عباس اختلف مع الرئيس مع أمير المؤمنين سيدنا علي, فلما سمع علي قول ابن عباس فيما فعل قال إنه لغواص على الهنات. قال هو صح, ابن عباس كلامه مظبوط, هو ده الحق اللي قاله. أنا عايزك لما تختلف مع حد وتناقشه القضية مش قضية إن أنا عارف وانت جاهل, إن أبرز عضلات العلمية, إن قاعد عشان أغلبك وخلاص, أبدا. أنا ما طلبت من مناظرتك إلا إظهار الحق. هكذا كان الصحابة, وأنا عندي أمثلة كثيرة أمامي ولا يعني أريد الإطالة عليكم. ثلاثة, من أدب الخلاف المسائل الإجتهادية التي ما خالفت نص ولا إجماعا لا إنكار فيها. المسائل الاجتهادية التي ما خالفت نصا ولا أنكرت إجماعا لا ينكر فيها أصلا, بل نتأدب بأدب الخلاف فيها. هضرب لك مثال. سؤال, ما حكم التبرع بالأعضاء؟ سؤال, ما حكم التبرع بالأعضاء؟ أولا, هل هذا السؤال طرح على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا السؤال تكلم فيه الصحابة, تكلم فيه الأئمة الأكابر في الجيل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ لا, ما كانش موجود الكلام ده. هذه قضية عصرية. طيب حكم التبرع بالأعضاء إيه؟ تجد علماء أئمة يجتهدون ويقولون حلال بشروط, وأئمة يقولون حرام. هل ينكر واحد على الآخر؟ هذه مسألة اجتهادية فرعية لا إنكار فيها على المخالف, لأنه ما أنكر نصا ولا خالف إجماعا. أئمة يقولون يجوز التبرع بالأعضاء بشروط, ما هي؟ وأنا أميل لهذا القول. ما هي الشرط الأول؟ واحد, أن يكون العضو مزدوجا. يعني إيه؟ يعني ينفع تبرع بكلية, لأن كل واحد ربنا خلق له كليتين, وممكن الإنسان يعيش بربع كلية, فينفع تتبرع بكلية لأنه عضو مزدوج. ينفع تتبرع بفص من الكبد لأنه ينمو ويرجع إلى حالته الأولى, يبقى العضو يكون مزدوج. اثنين, الشرط الثاني, ألا يكون العضو الذي ستتبرع به في حياتك ظاهر. من عندي ودنين ينفع أتبرع بودن؟ يبقى أنا شوهت صورتي. عندي عينين, ما هو عضو مزدوج أهو, ينفع أدي لك عين وأنا عايش وأعيش أعور؟ يبقى أنا كده برضو يعني الصورة يعني تغيرت, فلازم يكون العضو مستتر ويكون مزدوج. الشرط الثالث, لازم أستأذن أصحاب الحق في قبل أن أتبرع. يعني متخيل نفسك جاي من فرنسا مثلا، أمكم فين يا أولاد؟ أمنا في المستشفى يا بابا. الله، مستشفى ليه؟ أبدا، اتبرعت بكليتها لعمتها، وأنا آخر من يعلم؟ هو أنا طرطور بيه يعني؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة، يعني صيام سنة، وزوجها حاضر إلا بإذنه. يوم تتبرع بحتة من لحمها وأنا آخر من يعلم؟ لازم تستأذني، لأني صاحب حق فيها، قد تموت أثناء الجراحة، يبقى خسرت مراتي وضيعت عيالي، قد تعتل صحتها بسبب هذا التبرع. ليس كل أحد يصلح للتبرع، قد تعتل صحتها، يبقى مراتي ضاعت خسرتها، ثم قد تظل في العلاج والدواء شهر واثنين وثلاثة واربعة، والرجل له في امرأته حاجات، فلازم تستأذني، وهي برضو لازم سعادتك تستأذنها إذا أردت أن تتبرع. يبقى الاستئذان من صاحب الحق فيك. وذكروا شروطا أخرى رائعة وجميلة: ينفع مسلم يتبرع بكليته النصراني؟ ينفع، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ينفع نصراني يتبرع بكليته المسلم؟ ينفع. الكلية ما تتسماش كلية نصرانية، كلية يهودية، عندي كلية مسلمة، لهذا عضو، هذه جارحة. ينفع. بل توسع بعضهم فقال: يجوز التبرع بشيء من حيوان لإنسان. ده لو ينفع. يعني هذه مسألة فيها أخذ ورد. اللي قال ينفع قال لي، قال لي أمي هتموت يا عم، هتموت، عايزة كلية، وأنا عندي اتنين، أشوفها بتموت قدامي ولا أقدم لها جزء من لحمي، وما نبت لحمي أصلا إلا من دمها. يا أخي، ده ربنا بيقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الفريق الثاني قال لك: لا، ما ينفعش تتبرع بحاجة من لحمك. الدم ينفع لأنه يعود بالإجماع، ينفع. تتبرع بعضو ما ينفعش. ليه يا عم؟ قال لك: خد بالك، هو أنت أعضاءك دي تحوزها حيازة ملكية أم تحوزها حيازة انتفاع؟ عينك دي خدت شهادة ايه عشان تطلع لك عين؟ ودنك دي دفعت كام عشان يطلع لك ودان؟ كل الجوارح دي هبة، هبة من الله، انا احوزها حيازة انتفاع. ربنا قال لي: خد الجوارح دي واستخدمها في طاعتي، وإياك تستخدمها في معصيتي، وهحسبك عليها، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فانا لا املكها، انا لا املكها، بل أنتفع بها. زي إيه؟ أنا مسافر أعمل عمرة، قلت الحسن حسان مثلا: يا أستاذ حسن، خلي العربية بتاعتي دي عندك في الجراج. قال لي: أنت جيت في جمل؟ قلت له: لا، جيت في تاكس. قال لي: ماشي، خلي العربية دي عندك يا أبو علي. قال لي: ماشي يا سيدي. وبعدين قال لي: طب ممكن لو اتزنقت في مشوار أخد العربية بتاعتك أقضي المشوار وأحافظ عليه؟ قلت له: يا سلام، عناية ليك. كده حسن يحوزها حيازة ملكية أم حيازة انتفاع؟ حيازة انتفاع. أنا جيت من السفر بقى: فين العربية يا أبو علي؟ قال لي: والله لقيت عيل يتيم صعب علي، اديت له العربية بتاعتك هبة، اتبرعت له بيها هدية. هل أقبل هذا؟ ده نط في كرشه. هي بتاعتك يا عم، هي ملكك، كيف تتبرع بما لا تملك؟ شفتوا؟ شفت المسألة؟ مسألة فرعية، حكم التبرع بالأعضاء. دول لهم قول وله وجهة نظر، دول لهم قول ولهم وجهة نظر. هل ينكر الأولون على الآخرين، أو هل ينكر الآخرون على الأولين؟ لا إنكار في المسائل الاجتهادية التي ما خالفت نصا ولا أنكرت إجماعا، ده أدب مفقود في هذا الزمان. ومنه حكم إنشاء الأحزاب، حكم المشاركة في انتخابات. مصانع الحداد بين بعض إخواننا من التيار الإسلامي، تفسيق وتبديع وربما تكفير. ليه؟ عشان شارك في الانتخابات. عشان يا أخوانا، يا أخوانا، الأئمة الأكابر من أكابر علمائنا، ابن باز وابن عثيمين والألباني، وهذه مسألة اختلفوا فيها، فقائل يجوز على الإطلاق، وجائز يجوز بشروط، وجائز يرفض بالإطلاق. دي مسألة عصرية اجتهادية لا إنكار فيها على مخالف، لأنه ما أنكر نصا ولا خالف إجماعا. الأدب الرابع من آداب الخلاف الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. قال النووي، اسمع العجب، قال النووي: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. وسئل القاسم ابن محمد عن القراءة خلف الإمام فقال، يقول له ينفع أقول بسم الله الرحمن الرحيم أجهر بها، أو ينفع أقرأ الفاتحة خلف الإمام في كل ركعة؟ فقال: إن جهرت بالقراءة فلك في بعض أصحاب رسول الله أسوة حسنة، وإن أصررت فلك في رجال من أصحاب رسول الله أسوة حسنة. ذكره ابن عبد البر في التمهيد. ودي مسألة خلافية يا ابني، دي مسألة فرعية حتى الصحابة اختلفوا فيها، ولكل دليل. فإن أصررت فلك في بعض الصحابة أسوة، وإن أعلنت فلك في بعض الصحابة أسوة، يعني لا تنكر على المخالف وتأدب فيها بأدب الخلاف. تجي تصلي الجنازة في مصر أو في العراق أو في الشام أو في بلاد المغرب كلها، تلقى الإمام بيسلم تسليمتين. تجي تصلي الجنازة على حد في الحرمين، تلقى الإمام يسلم تسليمة واحد. ده صح وده صح، ده جائز وده جائز، النبي عمل كده وعمل كده. تيجي تصلي الفريضة في بعض بلاد المغرب، تلقى الإمام في الفريضة يسلم تسليمة واحدة. تيجي تصلي بقى في الشام في مصر في الحجاز، تلقى الإمام يسلم تسليمتين في الفريضة وفي النوافل. ده جائز وده جائز، ما هو الأولى ركن والثانية سنة، سبحان الله. فهذه مسائل فرعية لا إنكار فيها على المخالف، فإذا كانت اجتهادية لم تخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا جليا فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الأدب الخامس من أدب الخلاف ألا يؤدي الخلاف إلى جفوة وفتنة. اختلفت معاك في 20 مسألة ووافقتك في 20,000 مسألة، والمسائل التي خالفتك فيها في فروع الفروع لا عقيدة ولا إجماع عليها ولا أصول إيمان ولا قياس جلي، نخاصم بعض نشتم بعض، نخطب خطب ونشتم بعض في الخطب، نعمل أشرطة نرد على بعض. إخواننا اتقوا الله في طلبة العلم، اتقوا الله يا إخواننا، ينبغي أن نتأدب بهذا الأدب ألا يؤدي الخلاف إلى جفوة وفتنة. اختلف يونس الصدفي مع أستاذه الشافعي في مسألة، فغاب عن درسه، فذهب الشافعي إلى بيته وأخذ بيده وقال: يا يونس، أفلا يصح أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ يعني بيقول له: عيب عليك يا أخي، أنت اختلفت معايا في مسألة ووافقتني في 1,000 مسألة، هنخاصم بعض؟ هتعتزل مجلسي عشان خالفتك في مسألة؟ ما ينفعش نبقى إخوان متحابين وإن اختلفنا في مسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما والله يكتب بماء الذهب أو ينقش بالإبر على مآق البصر. اسمع، قال: ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ولله ضر الشافعي، قال: في الرأي أو غيره، في الرأي تضغن العقول وليس تضغن الصدور. سيدنا عمر اختلف في عشرات المسائل مع ابن مسعود, عشرات المسائل. لكن شوفوا بقى الثناء المتبادل, يقول عمر عن ابن مسعود كنيف ملئ علما, نحيف صحيح بس كله فقه, كنيف ملئ علما وفقها. ووقف ابن مسعود لما مات عمر يبكي ويقول كان للإسلام حصنا من دخله لا يخرج منه, والآن قد ثلم هذا الحصن. الإسلام النهاردة انتقد منه جدار بناء, وفعلا بعد موت عمر رضي الله عنه أقبلت الفتن. الثناء المتبادل فيش جفوة. الشافعي يقول الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة, يقول إذا جاءك الأثر فمالك النجم, ومن هذا كثير. ستة, من أدب الخلاف, ده مهم جدا, إحسان الظن بالعلماء, وأن تعتقد أنهم ما تركوا الحق عمدا, وأن تتهم نفسك ربما تكون أنت المخطئ, أنت اللي مش فاهم. ده أدب ضايع النهاردة. الشافعي بحبه, كان يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ, ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أحسنوا الظن بالعلماء, احبسوا ألسنتكم عن العلماء, لحوم العلماء مسمومة, فاتقوا الله عز وجل. تقول ما أصل الشيخ الفلاني غلط في كذا وكذا 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 وكذا, ماشي غلط في كم مسألة؟ خمس. وأصاب في كم؟ في 5000. الله, رجل له جبال من الحسنات تنسفها إذا رأيت له سيئة, تلك إذن قسمة ضيزة, قمة الظلم وقمة سوء الأدب. رجل يدعو إلى الله من قبل أن يفكر أبوك أن يتزوج من أمك ثم أخطأ في مسألة, تذبحه؟ تنحره؟ أي حد بيغلط. المعصوم هو النبي محمد. قال الإمام الترمذي كلاما رائعا اكتبوه, قال الترمذي لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من أهل العلم من الأئمة مع حفظهم, فكيف بأهل زماننا؟ الترمذي بيقول لك شوية, لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم, فكيف بأهل زماننا المساكين, شيوخنا ودعاتنا مساكين بالنسبة للأئمة. يبقى اتقوا الله في العلماء, أحسنوا الظن بالعلماء, تأدبوا مع العلماء, وقروا العلماء. المعتضد الخليفة الرئيس مشى مع ثابت بن قرة, فسهى المعتضد ووضع يده على كتف الإمام. الرئيس السلطان ماشي مع الشيخ حاضر, فوضع يده على كتف الشيخ سهوا فسحبها بسرعة وقال يا أبا الحسن سهوت عذرا, فإن العلماء يعلون ولا يعلون. الله, ده النهاردة يا معتضد بيتريقوا على العلماء في البرامج والأفلام والجرايد والكاريكاتيرات والرسومات. ده النهاردة البعض بيعمل مشايخ مسخة ومادة للسخرية والاستهزاء. ما الغرض من السخرية من العلماء؟ إسقاط هيبة العلم لإسقاط الدين نهاية. وهذا ما فعله الفرنسيون بعد الثورة, قالوا اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قصيص, وقعدوا يؤلفوا مسرحيات وكتب ويتريقوا على القساوسة إلى أن اختمرت الفكرة في عقول الناس فأسقطوا الدين هناك. وده اللي عملوه بعد ثورة يوليو, الأفلام اللي طلع الشيخ أهبل وعبيط وبصباص وهجاص وحرامي وركب مش كده. وهذا الذي يسير عليه البعض إلى الآن. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
ازيك شيخنا عامل ايه حضرتك؟
بخير حال والحمد لله.
الحمد لله. شيخنا حضرتك بتتكلم في موضوع ما شاء الله جميل اللي هو الادب الاختلاف في الاراء او في حتى في امور الدين، يعني لو ما كانتش من اصل من اصول الدين يعني. فانا شايف ان اليومين دول برضو في هجمه حتى في جميع الفضائيات على الاخوه المخالفين في الراي بالنسبه لموضوع ان احنا نقول للاخوه المسيحيين كل سنه طيب في اعيادكم. فعايز اعرف راي حضرتك ايه في الموضوع ده.
الجواب يا عبد الله، احنا اتفقنا اذا اختلفنا في مساله ان نردها الى القران والى السنه الى اجماع الصحابه. والحقيقه ان ابن قيم الجوزيه نقل في كتابه أحكام أهل الذمة الإجماع على عدم جواز تهنئة غير المسلمين أيا كانوا بأعيادهم. الأعياد دين يا عباد الله، الأعياد دين. هو يعتقد أن هذا اليوم ولد فيه الطفل الذي أصبح إلها، فكيف أهنئه على ذلك؟ بمنتهى البساطة خالص، لو شفت واحد بيشرب كاس خمرة قلت له صحة، أو زي الشوام ما بيقولوا صحتين وعافية، يبقى أنا أصبت ولا أسأت؟ أجبني. شفت واحد بيعمل حاجة حرام قلت له ألف بركة، يبقى أنا كده محسن ولا مسيء؟ يقينا مسيء. الرضا عن الذنب ذنب، التهنئة بالمعصية معصية، فكيف أهنئ مشركا على الشرك؟ المدينة كانت فيها يهود ونصارى، اليمن هاجروا وسافروا إلى المدينة، وما ثبت ولو مرة أن النبي أو واحد من الصحابة، واحد بس يا أخوانا، صحابة يجي 150 ألف إنسان، هاتوا دليل واحد بس هنأ غير المسلمين بأعيادهم خالص. بل أتحدى أنك تجيب لي إمام واحد معتبر من عهد النبي لحد 50-60 سنة فاته قال بجواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم. 60-70 سنة اللي فاتوا دول سنين الهوان والانبطاح وتسييس الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا هدي النصراني جار عني وهني فرح بنته لما ربنا اداله ولد ولما ترقى وهساعده كل حاجة إلا دي، ما المشكلة؟ عملنا مشكلة ليه؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أيوة يا شيخ،
أهلا وسهلا، تفضلي.
لو سمحت، أنا ابني كان حلم من سنتين إن هو مع سيدنا حمزة.
لا ارفع صوتك مش سامع كويس.
وبعدها بسنة من ثلاث شهور كان في مشوار وتوفاه الله في حادث أليم.
ابنك توفاه الله في حادث؟
في حادث أليم.
طيب الله يرحمه.
أيوة. فهل هو مع الشهداء؟ وادعي لي بالصبر لان انا في حاله قرب جامد يا شيخ والله.
حاضر. اسال الله عز وجل ان يربط على قلبك وان يعني يجيرك في مصيبتك وان يخلف عليك خيرا منها وان يجعل ولدك في اعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل هو شهيد؟ والله اذا كان على طاعه الله وخرج لطاعه الله فمات في حادث نرجو له ذلك، نرجو. والعلم كله لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يعني مجروح يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا بعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ مسعد؟
اهلا وسهلا،
ربنا يرضى عنك ويبارك لك ويستر معاك في الدنيا.
الصوت واطي، اما تعالوا في الاستوديو او.
ايوه يا شيخ مسعد،
اتفضل يا اخي.
ايوه يا شيخ مسعد، والله يا شيخ مسعد في حاجه يعني هي غايبه علينا في اليومين دول جدا، ودي كده تكون اساس الدعوه اللي اتبنت عليها واساس الدين.
كويس.
المنهج الناس اللي في الشارع لازم نبين لناس الشارع ايه هو الدين وايه هي السياسه، لان ناس فقره اللي احنا بنخش السياسه عشان بنخش بالدين عشان نحمي السياسه. لا، احنا عايزين السياسه هي اللي تحمي الدعوه وتحمي الدعاء وتحمي العلماء وتحمي حريه العباده في المساجد. فالناس في الشارع بدات تبص على بدأن ده لوضع ان هو انتوا خدتوا البلد، انتوا احتلتوا البلد، انتوا بقيتوا اصحاب البلد. لا، احنا عايزين نبين الناس في الشارع.
حاضر.
كيفيه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. السياسه دي حاجه دنيويه، اما احنا بنتكلم كحاجه اخرويه في الدنيا وفي الاخره. مفهوم السياسه مش عايزين ان احنا ندخل الدين عشان نحمي السياسيين او نحمي الكبار، لا، احنا عايزين السياسه هي اللي تحمي حريه العباده في المساجد وحريه راي العلماء وحريه الدين. فعايزين نفهم الناس بس يعني ايه يعني. والله انا مش قادر اتكلم.
اسمع الجواب، بارك الله فيك. اولا انا الاحد القادم ان شاء الله، كل احد لي حلقه الساعه 10:30 مساء بعد حلقه شيخنا الشيخ محمد حسان. الحلقه القادمه عنوانها ماذا تعرف عن الاسلام، ماذا تعرف عن الاسلام، هنبين هذا الكلام والحمد لله. وهذه محاضره ربنا اكرمني بها وترجمت بفضل الله تعالى الى اكثر من لغه بفضل الله تعالى، فهنقولها هنا بالتفصيل ان شاء الله. الدين يا أخي الكريم يشمل كل حركة وسكنة في حياتنا. الإسلام له كلمة في السياسة، له كلمة في الاقتصاد، له كلمة في الأدب، له كلمة في الفن، له كلمة في كل حركة وسكنة. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين. فالمسلم إن عاش عاش لله، وإن مات مات على طاعة الله. حتى في اللهو واللعب ينبغي أن تستحضر نوايا خالصة لله. أولم يقل رسول الله ويرفع أحدكم اللقمة إلى فم امرأته له بها صدقة. هذا رجل يلاعب امرأته، تحول اللعب المداعبة إلى عبادة، يبحث عن حظ النفس، فإذا وافق حظ النفس الحق أجر صاحبه عليه. فالدين شامل كل حاجة. إحنا عايزين ننظف السياسة بالدين، عايزين ناس ترى سياسي لا يراوغ، سياسي مش كذاب، سياسي يعد وينفذ الوعد. عايزين ننظف الدنيا بالدين. أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل أمر من أمورنا. وأحيلك على المحاضرة اللي فاتت بتاعتي، موجود على الانترنت، اسمها حياتي كلها لله، حياتي كلها لله. أحيلك فيها تفصيل كبير في الرد على هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمة الله.
إزاي حضرتك يا شيخ؟ أنا بحبك أوي في الله.
الله يحبك ويكرمك.
بالله عليك يا شيخ ادعي لي وادعي لأخوك، وسخلتي في المستشفى وتعبان أوي.
الله يشفيه ويعفو عنه.
ونفسي حضرتك تشرفنا عندنا شيخ مرة في المسجد
إن شاء الله تعالى،
يعني مسجد في طلبية الهرم.
ربنا يكرم ويجمعنا على الخير إن شاء الله. والله قدر الإمكان بروح أنا يعني. أبشر، ربنا يجمعنا على الخير إن شاء الله.
طب أعرف منين الحاجة عشان
أتصل؟ خد تليفوني من الكنترول الآن وبعد الحلقة تواصل معي إن شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
إني أحبك في الله ولا شيخنا والله.
أحبك الله الذي أحببتني لأجله.
الله يكرمك. أنا أول حاجة عايز رقم تليفون حضرتك.
خذ من الكنترول.
الله يكرمك. ثاني حاجة إن شاء الله يا ريت أشوف مساعد تخصص لنا كتاب مثلا طلب العلم البدائي.
أبشر. إن شاء الله بعد هذه السلسلة إن شاء الله سنشرح لكم بعد إذن الإدارة هنراجعها يعني كتاب الإجماع للإمام العلامة ابن المنذر إن شاء الله. بارك الله فيكم. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. نستأنف؟ طيب بارك الله فيكم عشان ضيق الوقت. أنا قلت من أدبي الخلاف إحسان الظن بالعلماء وتوقير العلماء، وأن تعتقد أنهم ما تركوا الحق عمدا أبدا، بل ربما تكون أنت المخطئ. يجب نحسن الظن ببعضنا كلنا، علماء وغير علماء. يجب يا أخواننا ما نعيش مع بعض بروح الذبابة، كل واحد متربص بالتاني. أوصله كلمة، أخذ جملة من سياق الكلام، أقطع ثلاث كلمات من خطبة، أقص ما ينفعش. والله العظيم هذه ليست من أخلاق المسلمين. أخلاق الإسلام إيه؟ أهي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أخلاق الإسلام إيه؟ روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وروى البيهقي كلمة رائعة لمحمد بن سيرين. شوف أخلاق الإسلام. قال الإمام إذا بلغك من أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذر فقل له عذر. حتى لو أنا خرجت مني كلمة أنت شايفها مش مناسبة التمس لي عذر، فإن لم تجد لي عذر قل أكيد له عذر. فكل له عذر. وروي عن عمر أنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم سوءا وأن تجد لها في الخير محملا. 7 من أدب الخلاف الإنصاف والعدل إذا اختلفنا. بقول لك رجل له جبال حسنات تنسفها من أجل سيئة واحدة، فين الإنصاف؟ فين العدل؟ ده ربنا بيقول لنا عاملوا الكفار بالعدل، ليه لا نتعامل مع بعضنا بالعدل؟ قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يا أخوانا ديننا دين الإنصاف. ربنا اتكلم عن الكفرة فقال ليسوا سواء. قال تعالى: ومن أهل الكتاب، واحد مش مسلم يهودي أو نصراني، شوف إنصاف ربنا، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. ممكن واحد نصراني أو يهودي تديله قنطار ذهب تلقى أمين. في أمناء. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وإن منهم من ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. دين الإنصاف، الإنصاف مع المسلم ومع غير المسلم. أنا عايز أسمعكم كلام قاله الإمام الذهبي في الإمام ابن حزم فيه قمة الإنصاف. اسمع، قال الذهبي في ترجمة أبي محمد ابن حزم، والله ده كلام رائع، والله يا ليتنا نكتبه. قال: هو شيخ الظاهرية، الذهبي بينتقد ابن حزم، يقول: هو شيخ الظاهرية، ولي ميل لأبي محمد لمحبته للحديث الصحيح ولمعرفته به، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقول من الرجال والعلل وفي المسائل البشعة في الفروع والأصول، وأقطع بخطئه في غير ما مسألة. شوف الخلاف قد إيه، شوف بقى الأدب، شوف الإنصاف، ولكني لا أكفره ولا أضلله وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين، وأخضع لفرط ذكائه ولسعة علمه. فين الإنصاف ده إذا اختلفنا؟ مش موجود. ليه؟ ليه بننسف بعض؟ أين العدل والإنصاف عند الاختلاف؟ يا أخي ده سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة لما أخبر قريشا بنية النبي لفتح مكة وجاء به النبي وقال عمر: يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنقه لقد نافق، ده عمل خيانة عظمى، أخبار عسكرية. قال النبي المنصف: دعه يا عمر، إنه من أهل بدر، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله، النبي ساب له دي لسابق طاعته لسابق فضله، النبي منصف صلى الله عليه وسلم. 9 ولا 10 من اش عارف، من أدب الخلاف العمل على رفع الخلاف بالوسائل الشرعية. إزاي؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى نرد النزاع للقرآن والسنة ونقعد مع بعض في حوار مؤدب مهذب، وقولوا للناس حسنا ولا تجادلوا أهل الكتاب، يبقى احنا أولى بقى، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، كلمة طيبة، رفق، إخلاص، نية. مش نقعد بقى ببرامج اللي بيسموها برامج التوك شو، هذا الوباء والبلاء والإنترنت، هذا اللقيط الذي لم يسلم أحد من الشتم فيه بأمه وأبيه، عرف تلاقي البرنامج المتحاورون يشتموا بعض يقطعوا بعض، وهناك بعض البرامج خلصت بخناقة أو يضربوا بعض. ده أدب الخلاف. فين الحوار المؤدب؟ فين الحوار المهذب؟ فين الرفق بالخصم؟ فين أدب النصيحة؟ أنا عندي نماذج أين تحري الألفاظ عند نقد المخالف؟ أنقدك بكلام شديد لو كنت منافقا، ليه أن أغلظ عليك؟ بس بلا سب وبلا شتم. شوف ربنا يقول: وإنا أو إياكم يقول النبي علمهم وانت بتناقشهم بتجادلهم قول كده وإن أو إياكم لعلى هدى، مع أنه يقينا على هدى، أو في ضلال مبين مع أنه يوقن أنه على الهدى وهم على الباطل، فلا سب ولا شتم، فنبينا لم يكن على هذا النحو. يعني عندي كلام كثير كثير لكن أكتفي بهذا القدر لأن الوقت انتهى. هذه أهم الآداب التي أتمنى أن نتحلى بها إذا اختلفنا في مسألة، وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يغفر لمن وقع في أعراضنا وأساء إلينا، وأن يرد كيد كل معاند في نحره، وأن يحفظنا من كل شر بما شاء وكيف شاء، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنتظركم على أحر من الجمر في حلقة الأحد القادم إن شاء الله، عنوانها ماذا تعرف عن الإسلام، فيها كلام مهم جدا أسأل الله أن يجعله من القلب وإلى القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.